بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الأحكام المتعلقة بالطواف، والآن نتكلم عن عبادة السعي.
الجملة الخامسة في السعي.
طبعا إخواننا، السعي كصورة هو عبارة عن مشي بين مكانين مخصصين إلى جوار الحرم. سابقا الصفا والمروة ما كان بهذا الشكل كما هو الحال، يعني كان أول شيء خارج الحرم، الشيء الثاني كان مليئا بأمور الدنيا، يعني كان بين جبلين كأنه في السوق، وكان في الآن باعة والناس يعني يدخلون السعي ويخرجون منه لأمور دينية ودنيوية، وأنت تسعى بين هاتين النقطتين الصفا والمروة. يعني سابقا ما كان في مظاهر العبادة واضحة في السعي، لكن الآن بفضل الله السعي الآن صار داخل الحرام، في مظاهر الآن عبادة لا ترى فيه إلا السعي والصلاة والذكر والقرآن. يعني الآن صار أجواء العبادة ظاهرة أكثر من الأول، ومع ذلك سبحان الله أولئك الصالحون تذوقوا في السعي أنواعا من العبودية والعبادة ربما نحن الآن لا نتذوقها مع وجود هذه الصور المادية أمامنا. لذلك يا أخواني، نحن في السعي إن كان في مشينا أو كان في هرولتنا ينبغي علينا أن نتذوق أن هذا المشي بهذا المكان هو عبادة لله تبارك وتعالى. يعني الآن ماشي فجأة هرول بين نقطتين، يعني أنا الآن مثلا بالطريق أنا بمشي بكل وقار، بمشي بكل اتزان، إنعم وكذا، ليه؟ محافظة على مكانتي وشخصيتي وكذا. هناك فجأة صرنا نهرول ونعدو بشدة وكذا، طب وين الوقار وين كذا؟ قال كل ذلك زال أمام عبوديتنا لله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان عندما يهرول بين الميلين الأخضرين قالوا يتذكر قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. نعم.
فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني والحجر، فإذا خرج من ذلك وانتهى إلى الصفا،
لكن بعد إتمام الطواف بأن يتجاوز الحجر الأسود. الحجر، نعم، يعني بعد أن يتجاوز الحجر يرجع إلى باب الصفا ويخرج من باب الصفا، ما بيطلع على الصفا قبل ما يكمل الشوط الأخير، يتم الشوط الأخير ثم يخرج إلى الصفا.
وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني والحجر، فإذا خرج من ذلك وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات في حضيض الجبل بقدر قامة الرجل.
يعني إخواننا هذا الكلام كان سابقا، وهلأ في بقايا الصفا في الطابق الأسفل، أما الطابق الثاني والثالث والرابع ما بقي الآن أن صعود، ولا بقي جبل ولا بقي شيء من هذه المشاهد، لكن مع ذلك تغير الصورة المادية لا ينبغي أن تغير الأذواق في العبادة والعبودية. فأنت تلاحظ أنك تمشي عبادة لله وتفعل هذا الأمر استجابة لأمر الله.
رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت له الكعبة.
انظر، بدت له الكعبة ليه؟ فالوين كان الصفا؟ خارج الحرم. إذن هو الأرتقى على الصفا ليرى الكعبة المشرفة.
وابتداء السعي من أصل الجبل كاف، وهذه الزيادة مستحبة.
يعني لو أنه بدأ من أسفل الجبل مثل ما قالوا أنه عند أول درجة يبدأ من هون السعي، إذن طلع على فوق ضرورية، ومع ذلك هذا الصعود إلى هذا المرتفع القليل هذا أفضل في موضوع العبادة.
ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة، فينبغي ألا يخلفها وراء ظهره، فلا يكون متمما للسعي. وإذا ابتدأ من ها هنا سعى بينه وبين المروة 7 مرات، وعند رقيه في الصفا ينبغي أن يستقبل البيت ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله بمحامده كلها على جميع نعمه كلها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
والله شيء جميل يا أخواننا أن الإنسان قبل أن يفعل شيئا من هذه العبادات أن يسمع ويقرأ هذه المعاني ليتذوق حكم العبادة وأذواق العبادة وأحوال العبادة قبل أن يبدأ بها. يوم نلاحظ أن كثير من الناس تغيب عنه هذه الآداب وهذه الأحكام، وبالتالي هذه الأذواق وهذه الحكم، فيؤدي عبادة بجسده وربما كان قلبه غافلا وكان عقله لاهيا عن هذه المعاني.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده،
سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.
أحيانا بعض الناس يعني يمسك الكتاب ويدعو من الكتاب ويضل ماشي، نعم، فربما أتى بالذكر في غير موضعه، يعني إن الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الآية يقرأها الذي يريد السعي متى؟ عندما يريد أن يصعد إلى الصفا، وهو صاعد إلى الصفا. حيات بعض الناس عم يقرأها بنص السعي وكذا، ليه؟ الحسب انتهى الآن الدعاء، عم يعيده مرة ثانية، وين وصل بكمل. لا يا أخي، من جمال هذا الأمر أن تأتي بالأذكار في مواضعها، فما شرع عند الصعود يقال عند الصعود، وما شرع على الصفا يقال على الصفا، وهكذا.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. اللهم إني أسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
آمين.
ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله عز وجل بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء، ثم ينزل ويبتدئ السعي وهو يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويمشي على هينة حتى ينتهي إلى الميل الأخضر، وهو أول ما يلقاه إذا نزل من الصفا، وهو على زاوية المسجد الحرام، فإذا بقي بينه وبين محاذاة الميل 6 أذرع أخذ في السير السريع وهو الرمل حتى ينتهي إلى الميلين الأخضرين، ثم يعود إلى الهينة، فإذا انتهى إلى المروة صعدها كما صعد الصفا، وأقبل بوجهه على الصفا ودعا بمثل ذلك الدعاء، وقد حصل السعي مرة واحدة. فإذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان، يفعل ذلك 7، ويرمل في موضع الرمل في كل مرة، ويسكن في موضع السكون.
وطبعا يا أخواننا، يعني تحلي الإنسان بهذه الآداب هو من كمال عبوديته لله عز وجل، أن تسرع في موضع يشرع فيه الإسراع، وأن تهدأ في موضع يشرع فيه الهدوء. فالعبادة لها أوصاف يطلب منها التحلي بها كل وصف في موضعه.
وفي كل نوبة يصعد الصفا والمروة، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعي، وهما سنتان.
الحقيقة أن الطواف إخواننا يغلب عليه جو العبادة، لكن السعي بنوع الحركة ونوع العبادة ونوع المكان ربما يغيب عنا أجواء العبادة. لذلك الإنسان الحاج إذا كان في السعي ينبغي عليه أن يتذوق معاني العبادة في السعي من خلال السكون والهدوء والذكر والقرآن والابتعاد عن الضجيج واللعب واللهو وما شابه ذلك. هذه أشياء لا ينبغي أن نفعلها في السعي. يعني أحيانا اليوم بعض الناس لاقي ما شاء الله من خلال الهرولة من خلال كذا، يعني بصير يعني أشياء تصرفات هي أشبه ما يكون باللعب والعياذ بالله، وهذا لا يليق بعبادة السعي أبدا. هذه عبادة عظيمة يجب علينا أن نقدرها قدرها، وأن نستفيد منها، وأن ننتفع بها.
والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة،
بخلاف الطواف، لأن الطواف يطلب فيه الطهارة، أما السعي يندب ولا يجب.
وليست بواجبة بخلاف الطواف. وإذا سعى ينبغي ألا يعيد السعي بعد الوقوف، ويكتفي بهذا ركنا.
يعني طالما أنه سعى بعد طواف القدوم لا يسعى مرة ثانية بعد طواف الإفاضة، لأن الطواف يتكرر، أما السعي لا. السعي يشرع في الحج مرة واحدة وفي العمرة مرة واحدة.
فإنه ليس من شروط السعي أن يتأخر عن الوقوف، وإنما ذلك شرط في طواف الركن. نعم، شرط كل سعي أن يقع بعد طواف أي طواف كان.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.